الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي القدر الذي قرأناه في المجلس الأول أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الأسئلة الخمسة، وما سنقرأه اليوم وما سنقرأه فيما بقي من الكتاب تتمة وزيادة على تلكم الأسئلة التي وجهت لشيخ الإسلام رحمه الله. السؤال الأول: فما العبادة؟ وعرفنا ما العبادة وما فروعها، وقد ذكر شيخ الإسلام فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وبين رحمه الله أن مجموع الدين داخل فيها، وما حقيقة العبودية، وقد بين رحمه الله تعالى حقيقة العبودية، وأن حقيقة العبودية عبودية الإلهية، وبسط القول في هذا. وما سنقرأه اليوم تتمة للإجابة عن هذا السؤال، وهو: ما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة؟ أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا السؤال أيضا، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟ أجاب رحمه الله تعالى عن هذا السؤال أيضا. إذن شيخ الإسلام في القدر الذي قرأناه من الكتاب في المجلس الأول أجاب عن هذه الأسئلة، وما سيأتي هو مزيد بسط وزيادة عما سأل السائل. وقفنا عند قوله: وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون، وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلام. وهذا مقام عظيم. ما هو المقام العظيم؟ معرفة حقيقة العبودية. فهذا المقام مقام عظيم غلط فيه الغالطون، وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان. من المهم أيها المكرمون معرفة مآخذ الأقوال، ومعرفة سبب القول المحدث، لأنك إذا لم تعرف سببه لم تحسن فهمه وبيان بطلانه. وهذا أمر يعتني به شيخ الإسلام، ويعبر بألفاظ تفيد هذا المعنى، وأنه لا بد من معرفة مآخذ الأقوال المحدثة حتى تعرف كيف تجيب عما يذكرون وعما يقررون. واضح أيها المكرمون؟ الآن هم أخطأوا في حقيقة العبودية، معرفة حقيقة العبودية. ما مأخذ هذا الخطأ؟ ما مأخذ هذا الخطأ؟ لماذا فهموا أن حقيقة العبودية إدراك عبودية الربوبية، وأن الله عز وجل هو الخالق المدبر، وأن كل ما شاء وقع فقد شاءه، وما شاءه فقد أحبه وحينئذ علينا أن نرضى بكل ما وقع وإن كان الواقع معصية. فسووا بين الطاعة والمعصية، وبين عباد الرحمن والضالين والكافرين والفجار. مأخذ خطئهم هو عدم تفريقهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وهنا نذكر بما يتعلق بالإرادة الكونية وبالإرادة الشرعية، وأذكر كلاما مهما لشيخ الإسلام يبين أن هؤلاء الذين ادعوا التحقيق والعرفان قد وافقوا الجهمية والمعتزلة في أن كل ما أراده الله عز وجل فقد أحبه، في أن كل ما أراده فقد أحبه. الإرادة أيها المكرمون، وهذا أمر تعرفونه ولكن نذكر به، الإرادة نوعان اثنان. النوع الأول إرادة كونية قدرية، والإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة، وهي تتعلق بما يريد الله عز وجل أن يفعله بنفسه. والإرادة الكونية لا بد أن تقع. إذن الإرادة الأولى إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة، فالمشيئة لا تكون إلا كونية، من الخطأ تقسيم المشيئة إلى شرعية وكونية. إذا الإرادة الكونية هي بمعنى أي شيء؟ بمعنى المشيئة، تتعلق بما يريد الله أن يفعله بنفسه، وما أراده الله عز وجل كونا فلا بد أن يقع، وما أراده كونا قد يكون محبوبا له وقد لا يكون محبوبا له. والنصوص في الإرادة الكونية كثيرة، منها إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إرادة تتعلق بأي شيء؟ بما لا يحب الله عز وجل وقوعه، إذن هي إرادة كونية. ولكن الله يفعل ما يريد، أي كل ما يريده فإنه يفعله، إذن هذه الإرادة إرادة كونية، وهي تتعلق بما يريد الله عز وجل أن يفعله. طيب، الإرادة الثانية هي الإرادة الشرعية الدينية، وهي بمعنى المحبة. الإرادة الشرعية الدينية بمعنى المحبة، وهي متعلقة بما يريد الله عز وجل من العباد أن يفعله، وهذه قد تقع وقد لا تقع، وأدلتها كثيرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأدلة معروفة، والله يريد أن يتوب عليكم، لو أنها الإرادة الكونية لتاب الله عز وجل عن الخلق جميعا، فهي إرادة شرعية وليست إرادة كونية. الجهمية، المعتزلة، الصوفية، الغلاة منهم، لم يفرقوا بين النوعين، وجعلوا كل ما أراده الله عز وجل محبوبا له، وجعلوا كل ما أراده الله عز وجل محبوبا له، ثم انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول فيه الجهمية وفيه هؤلاء الذين زعموا التحقيق والعرفان، فقالوا كل ما يريده الله عز وجل فإنه يحبه، والمعاصي واقعة بإرادة الله، والطاعات واقعة بإرادة الله، إذن الله عز وجل يحب الطاعات ويحب المعاصي، وحينئذ نحن نحب ما أحبه الله سبحانه وتعالى. المعتزلة قالوا الله عز وجل لا يحب المعاصي، إذن الله عز وجل لم يردها، لأنهم يرون أن الإرادة بمعنى المحبة. إذن المعتزلة والجهمية يتفقون في أن الإرادة بمعنى المحبة، ثم اختلفوا، ف
فالجهمية قالوا كل ما وقع فإنه أراده ويحبه. أما المعتزلة فقالوا الله عز وجل لا يريد الكفر ولا يريد من عباده الفسق. واضح؟ إذن الكفر والفسق واقع بإرادة العبد ومشيئته، والله عز وجل لم يرده ولم يشأه، فقالوا بأن العباد يفعلون ما لا يريد الله عز وجل فعله ويخلقون أفعال أنفسهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: بل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحق كما أنه مراد، فإن هؤلاء أصل قولهم. هؤلاء من؟ المشايخ المدعون للتحقيق والعرفان. يقول هؤلاء أصل قولهم هو قول جهم بن صفوان من القدرية، فهم من غلاة الجهمية الجبرية في القدر. يقول رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة للسلف وجمهور الأئمة وهم مصيبون في ذلك، وخالفوا القدرية من المعتزلة وغيرهم في نفي القدر، ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم ابن صفوان وأتباعه، فزعموا أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة تخصيص أحد المتماثلين بلا سبب، أي بلا حكمة. وقالوا، لاحظوا هذا المراد، وقالوا الإرادة والمحبة والرضا سواء، فوافقوا في ذلك القدرية، فإن الجهمية والمعتزلة كلاهما يقول إن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح، وكلاهما يقول لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضا. ثم قالت القدرية: وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح، ولا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ويكره الكفر والفسوق والعصيان. قالوا: فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعا بدون مشيئته وإرادته، إلى آخر ما قال، وهو تقرير قد بينته لكم. إذن عرفنا سبب قولهم هذا، وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين. لماذا؟ لأنهم قالوا كل ما أراده الله عز وجل فقد أحبه، ولم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. واضح أيها المكرمون؟ وهذا أمر عليك أن تعتني به، عليك أن تعتني به، وليت أن أحدهم يؤلف فيه، وهو بيان مآخذ الأقوال المحدثة، وهذا مهم ودقيق جدا، فيه دقة. وأنت إذا قرأت لشيخ الإسلام وغيره كلما يبين مأخذ قول محدث فاعتني بهذا، فإنك بهذا تفهم القول. وسيأتي معنا بيان خطأ القائلين بوحدة الوجود، ومن أين دخل عليهم هذا القول. واضح أيها المكرمون؟ قال: وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر شيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، فنا نازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعا للقدر إلى من يكون موافقا للقدر. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله. الآن الشيخ سيشرح قول الشيخ عبد القادر هذا، وهو نازعت أقدار الحق بالحق للحق، سيشرحه إلى قوله كل ذلك من العبادة، سيشرحه شرحا طويلا، وقد سمعت بعض الفضلاء يشرح هذه العبارة على غير شرح شيخ الإسلام، وشرح شيخ الإسلام شرح واضح، وأحسب أنه ينبغي أن يرجع إليه في شرح هذه العبارة. وكلامه هنا موافق لإجابته عن سؤال يتعلق بهذه العبارة، فمن قرأ الإجابة فهم كلام الشيخ هنا، وأنه يتعلق بشرح هذه العبارة، فكلامه هنا كأنه اختصار لما ذكره في الإجابة عن السؤال. والإجابة عن السؤال في المجلد الثامن صفحة 547 من مجموع الفتاوى، المجلد الثامن صفحة 547. من المهم أن ترجعوا إلى إجابته هناك، فبإجابته تفهم مراد الشيخ عبد القادر، وتفهم أن ما ذكره هنا رحمه الله تعالى هو بسط لشرح هذا القول الذي قاله. سئل الشيخ رحمه الله عن قول الشيخ عبد القادر نازعت أقدار الحق بالحق، فأجاب بما ملخصه. أنا سأذكر ملخص إجابته في مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين أن جميع ما يقع إنما يقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مأمور بأن يدفع الشر بالخير، بأن يدفع الشر بالخير، وأن يقلل من الشر قدر الإمكان. وحينئذ فمن وقع بمعصية، المعصية بقدر، وعليه أن ينازع القدر بالقدر، فينازع المعصية بالتوبة، وإن وقع غيره في معصية فالمعصية بقدر، وحينئذ عليه أن ينازع القدر بالقدر، فيأمر غيره بالكف عن المعصية ويكره المعصية من غيره. وإن تسلط عليه عدو فإن تسلط العدو عليه بقدر، وعليه أن ينازع القدر بالقدر فيدفع تسلط العدو. إذن الإنسان عليه أن ينازع القدر بالقدر، لا أن يقول هذا قدر الله، وما قدره الله فقد أراده، وما أراده فقد أحبه، وحينئذ يرضى بالمعصية منه، ويرضى بالمعصية من غيره، ويرضى بتسلط الأعداء عليه. واضح أيها المكرم؟ وإن كانت مصيبة فهي أيضا مقدرة عليه، وحينئذ عليه أن يصبر، ويستحب له الرضا. هذا الوجه الذي
يكون به الإنسان مدركا للتصرف الذي ينبغي أن يفعله مع كل أقدار الله عز وجل. فإن كان القدر طاعة رضي به وفرح، وإن كان القدر معصية نازع القدر بالتوبة أو بالإنكار، وإن كان القدر مصيبة فإنه يصبر ويستحب له الرضا. هذا هو الذي يريده الشيخ عبد القادر بقوله نازعت أقدار الحق، أي نازعت أقدار الله عز وجل بالحق، أي بما شرعه الله عز وجل للحق، طلبا لله سبحانه وتعالى ومرضاته. نازعت أقدار الحق بالحق للحق. هذا الذي ذكرته لكم سيذكره شيخ الإسلام الآن فنقرأه. قال: والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، لكن كثير من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. إذن هؤلاء لم يفرقوا بين المصيبة وبين المعصية، فعاملوا المعصية كما يعاملون المصيبة، فنحن بالمصيبة نصبر ويستحب لنا الرضا، واضح؟ وأما عند المعصية فإننا ننازع المعصية بالطاعة. هم رضوا بالمعاصي كما أنهم يرضون بالمصائب، واضح أيها المكرمون؟ وهنا ماذا قال؟ قال فيضاهئون المشركين. وهنا علينا أن نعرف شيئا، وهنا علينا أن نعرف شيئا يبينه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مذاهب الناس في التوفيق بين الشرع والقدر، مذاهب الناس في التوفيق بين الشرع والقدر. فشيخ الإسلام يقسم الناس إلى أربعة أقسام. القسم الأول أهل السنة والجماعة، وهم الذين لم يروا تعارضا بين الشرع والقدر. الشرع أوامر الله عز وجل والنواهي، والقدر معروف وهو علمه سبحانه وتعالى وكتابته ومشيئته وخلقه. فكون الله عز وجل علم وكتب وشاء وخلق لا يعني أن هذا ينافي أمره سبحانه وتعالى ونهيه، لأن الله عز وجل وإن كان عالما كاتبا مريدا خالقا لأفعال المخلوقين، فإنه قد أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة، قدرة تامة وإرادة جازمة، وحينئذ يفعل ما أمر الله عز وجل به ويترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولا تعارض بين الشرع والقدر. وبسط هذا أظنه معروفا عندكم فلن نفصل فيه. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، لم يروا تعارضا بين الشرع والقدر. وفي التدمرية سيبسط شيخ الإسلام الكلام في هذا الموضوع، وأنه لا تعارض بين الشرع والقدر. وهناك المشركية، هذه الطائفة الثانية، والمشركية احتجوا بالقدر على الشرع كما قال الشيخ هنا. هؤلاء ماذا فعلوا؟ صاروا يرون المعاصي محبوبة لله ويرضون بالمعاصي. لماذا؟ مستدلون بقدر الله عز وجل، فاحتجوا بالقدر على الشرع، فلم يستوعبوا التوفيق بين القدر والشرع. وهكذا المشركون قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فجعلوا شركهم مرادا لله سبحانه وتعالى، إذن لا مؤاخذة عليهم. وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. الصنف الثالث، الآن فهمنا وجه مشابهتهم للمشركين، واضح؟ الصنف الثالث المجوسية. المجوسية هم القدرية، أيضا لم يستوعبوا التوفيق بين الشرع والقدر، فنفوا عموم مشيئة الله عز وجل وعموم خلقه، وقالوا إن العباد يخلقون أفعال أنفسهم والله عز وجل لم يشأ أفعالهم. النوع الرابع الإبليسية، والإبليسية هم الذين قدحوا في حكمة الله سبحانه وتعالى، إذ عارضوا بين الشرع والقدر. طيب، إذن الإبليسية آمنوا بالشرع والقدر ولكن نسبوا الله عز وجل للتناقض. أنا لماذا ذكرت هذه الأقسام؟ حتى نفهم شيئا، وهو قوله فيضاهئون المشركين. علمنا وجه مشابهتهم للمشركين، أليس كذلك؟ طيب، قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر، ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر، ولا موسى لا ما آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لماذا جاء الشيخ رحمه الله بهذا الحديث؟ ليبين الواجب تجاه المصائب، واضح؟ وهذا علينا أن نفهمه. فالشيخ رحمه الله بعد أن بين الموقف تجاه المصائب وأن الإنسان عليه أن يصبر وأن يرضى، ذكر مجموعة من الآيات ثم ذكر هذا الحديث. إذن هذا الحديث من الأحاديث الدالة على الصبر على المصائب. هذا الحديث يحتج به الجهمية، يحتج به أولئكم الذين يرون أن كل معصية واقعة بقدر الله عز وجل وأنه يحبها، واضح أيها المكرمون؟ فيرون أن آدم قد احتج بالقدر على الذنب فجعل القدر مبررا لفعله الذنب، وليس هذا وجه الحديث. وجه الحديث بينه شيخ الإسلام رحمه الله. موسى ماذا قال لآدم؟ قال له: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ إذن لامه على الإخراج، لامه على الإخراج، واضح؟ الإخراج هل هو فعل الله أم فعل آدم؟ الإخراج فعل الله. آدم فعله أنه عصى، الذي ترتب على المعصية وهو الإخراج هذا فعل الله عز وجل. إذن موسى لم يلم آدم على المعصية وإنما لامه على الإخراج، والإخراج فعل الله عز وجل، فهو قضاؤه وقدره سبحانه وتعالى، وهو واقع بإرادته الكونية سبحانه وتعالى. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. فحج آدم موسى. فآدم بين لموسى أن هذا الذي وقع، أن هذا الذي لمتني عليه هو فعل الله وليس فعلي. فهذا مصيبة، أليس كذلكم؟ الإخراج مصيبة أم معصية من آدم؟ الإخراج مصيبة. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة ولم يحتج بالقدر على المعصية، والقدر يحتج به على المصائب لا على المعائب، واضح أيها المكرمون؟ واضح. ماذا قال شيخ الإسلام؟ وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر. ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، لأن آدم قد تاب من الذنب، وموسى يقول شيخ الإسلام أجل من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه. يقول: ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاشتباه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا؟ فأجابه آدم: إن هذا كان مكتوبا علي، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا، إلى أن قال: فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. هذا وجه في الإجابة عن هذا الحديث وفي فهمه. ولابن القيم كلام حسن ولكن لن أورده هنا، ولأهل العلم كلام كثير، وشيخ الإسلام بسط القول في بيان معنى هذا الحديث وبيان أقوال المخطئين في فهمه في مواضع من كتبه، واضح؟ ولكن هذا القدر هو المناسب لمثل هذا التعليق على هذا الكتاب. الآن لا يزال شيخ الإسلام أيها المكرمون لا يزال موضحا لقول عبد القادر: فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. لم ينتهي شيخ الإسلام، فقال: وكذلك ذنوب العباد، فبين رحمه الله أن منازعة المصيبة بالرضا، أليس كذلكم؟ وبين في أول كلامه أن الإنسان عليه أن يتوب من المعصية وأن لا يرضى بها، وبسط القول هنا، وأن الإنسان عليه أن يذوب أن يتوب من الذنوب. إذن منازعة القدر، القدر معصية عليك أن تتوب، معصية لغيرك عليك أن تنصحه، القدر مصيبة عليك أن تصبر ويستحب لك الرضا، القدر تسلط أعداء عليك، تسلط الشيطان عليك، عليك أن تنازع القدر بالقدر. وهذا الكلام تتم لشرحه لذلكم القول من الشيخ عبد القادر رحمه الله. قال: وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، ويحب في الله ويبغض في الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال: فنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ونظائر ذلك ما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب. إذن هذا الواجب تجاه معاصي العباد، أن تنكر معاصيهم وأن تأمرهم بالكف عنها وأن تكرهها، وتسلط الأعداء عليك أن تقاومه، عليك أن تقاومه. إذن الله عز وجل فرق بين المعصية والطاعة وفرق بين الفجار والمؤمنين، وهؤلاء سووا بين هذا كله، وهذا هدم لما بعث الله عز وجل به الرسل وأنزل به الكتب. قال: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن هؤلاء الذين شهدوا حقيقة الربوبية قالوا: المعصية بقدر الله، الطاعة بقدر الله، المعصية أرادها الله، الطاعة أرادها الله، إذن نحن نرضى بكل ما أراده الله. فيرون الرجل
يعبد غير الله فيرضون بعبادته لغير الله، ويرون الرجل يعبد الله فيرضون بعبادته لله، لأن هذه أرادها الله وهذه أرادها الله عز وجل، ولكنهم يشهدون أن هذه عبادة لغير الله وهذه عبادة لله. واضح؟ هذا المعتقد جرهم إلى شيء أعظم، وهو القول بوحدة الوجود. وأن كل الموجودات وجودها واحد. وهذا القول أفسد من القول السابق، لأن هذا يعني أن الذي عبد غير الله فقد عبد الله، وأن الذي عبد غير الله فقد عبد غير الله، إذ الموجودات كلها وجودها واحد، لا فرق بين الله وبين غيره، فهذه عبادة لله وهذه عبادة لله. واضح أيها المكرمون؟ هذا مهم، نفرق بين قول القائلين بشهود الربوبية وقول القائلين بوحدة الوجود. الذين شهدوا الربوبية وأن كل ما يقع في الكون مراد لله، يقول هذه عبادة لغير الله ولكنه يريدها، وهذه عبادة لله وهو يريدها، لكن القائلون بوحدة الوجود يرون عبادة الله وغير وعبادة غيره عبادة له سبحانه وتعالى. واضح أيها المكرمون؟ فماذا قال شيخ الإسلام؟ قال: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام. عرفنا الفرق بين الأمرين، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومن هنا قال ابن العربي: موسى عليه السلام ما أنكر على السامري عبادة العجل، وإنما إنكار موسى عليه السلام على السامري لأن السامري خص العبادة بالعجل. واضح؟ وهم يقولون بوحدة الوجود، فكل شيء يعبد، وعبادتك لكل شيء هي عبادة الله عز وجل، إذ الوجود واحد. لاحظتم الضلال؟ ولاحظتم تأويل النصوص بل اللعب بالنصوص؟ قال: بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. أنا قلت لكم شيئا، وهو عليك أن تعرف مآخذ الأقوال المحدثة. القائلون بوحدة الوجود، وحدة الوجود وجود جميع المخلوقات، ووجود الله عز وجل واحد، لا فرق بين خالق ومخلوق وبين عابد ومعبود، فالعابد والمعبود واحد، والعبد رب والرب عبد. من أين دخلهم هذا؟ بيّن هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية وفي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. انتبهوا، هذا الموضوع أيها المكرمون الذي سأقوله الآن سنبسط فيه القول في التدمرية بإذن الله عز وجل، وأذكر هنا شيئا مناسبا للمقام حتى نعرف من أين دخلهم هذا القول. المعاني المفردات لها وجود مطلق ولها وجود مقيد. فعندما أقول لك العلم له وجود مطلق، وهو الوجود الذي لا تقيد فيه،
فلا أقيد العلم بزيد ولا بخالد، لا أقيد العلم بالرب ولا بالمربوب، فأقول العلم. فتعرف أنت العلم، تعرف معنى العلم، وجوده هذا المطلق وجود ذهني أم في الخارج؟ الوجود المطلق في الذهن. عندما أقول لك الصدق هذا لفظ له معنى، وجود هذا المعنى المطلق في الذهن أم في الخارج؟ في الذهن. إذن معاني المفردات المطلقة وجودها ذهني، واضح؟ هذه المعاني لا توجد في الخارج إلا مضافة مقيدة. فنرجع إلى العلم، أقول لك العلم فتفهم معنى غير مقيد، هذا المعنى وجوده ذهني. أقول لك علم زيد، صار العلم مقيد، وأنت تعرف زيد فتعرف قدر علمه. وأقول لك علم الله، أنت تعرف الله وتعرف أنه سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، فتعرف قدر علمه. إذن فرق بين وجود المعنى المطلق وهو وجود ذهني، ووجود المعنى حال تقييده وهو وجود في الخارج يناسب من أضيف إليه هذا المعنى. الوجود الذهني يحصل فيه الاشتراك، الوجود الذهني يحصل فيه الاشتراك بين المتصفين بهذا المعنى، ولكن الوجود الخارجي ينقطع فيه الاشتراك. فعندما أقول علم الله علم يخصه، علم زيد علم يخصه، فالوجود الخارجي ينقطع فيه الاشتراك، الوجود الذهني يوجد فيه الاشتراك. ومن هنا نقول إثبات صفات الله عز وجل لا تشبيه فيه، لأننا نضيف معانيها لله عز وجل، وعند الإضافة لله ينقطع الاشتراك. فسمع الله لا يشبه سمع غيره، وعلم الله لا يشبه علم غيره، إلى آخره. واضح أيها المكرمون؟ طيب، هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا الوجود له معنى، وهذا المعنى تشترك فيه الموجودات، فجعلوا المعنى الكلي الموجود في الأذهان هو الموجود في الخارج، فجعلوا الوجود واحدة. وهذا خطأ، لأن الوجود الذهني ذهني وليس هو الوجود في الخارج. في الخارج الله عز وجل له وجود يخصه، وهو أول ليس قبله شيء، وهو آخر ليس بعده شيء، ووجود المخلوقات يختص بها. هم جعلوا المعنى الذهني هو المعنى الموجود في الخارج، فقالوا إذن كل الموجودات وجودها واحد. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكلام من الفرقان، هو الذي أنا شرحته الآن لكم، فشرحت والآن سأقرأ كلام شيخ. اضبطوا الكلام هذا وارجعوا إليه في الفرقان فإنه مهم، وأذكر أنه ذكره في التدمرية أيضا. قال وحقيقة أمرهم جحد الخالق، لاحظوا، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد، ولم يميزوا بين الواحد بالعين، الواحد بالعين هذا الوجود عند التقييد، والواحد بالنوع هذا الوجود المطلق. فإن الموجودات، يقول، تشترك في مسمى الوجود كما يشترك الناس في مسمى الإنسان والحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن، وإلا فالحيوانية القائمة في هذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بغيره، ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق جل وجلاله مباين لوجود مخلوقاته، وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع إلى آخر مقال. فهمتم مأخذ قولهم، وهو أنهم لم يفرقوا بين الوجود المشترك المطلق الذي يكون في الأذهان وبين الوجود المقيد الذي يكون في الخارج الذي يكون في الأعيان. هذه مسألة أيها المكرمون مهمة جدا، ومن لم يضبطها لن يضبط الكثير من المسائل. منها مثلا حتى أقربها لكم، الآن نقول كلام الله مخلوق أم ليس بمخلوق؟ كلام الله ليس بمخلوق، كلام المخلوق مخلوق. واضح؟ من شبه القوم ماذا قالوا؟ قالوا حدثونا عن الكلام من حيث هو. الآن أنتم تقولون كلام الله غير مخلوق، وتقولون كلام المخلوق مخلوق. من شبههم يقولون حدثونا عن الكلام من حيث هو، بقطع النظر عن إضافته إلى خالق أو إضافته إلى مخلوق، هل هو مخلوق أم ليس بمخلوق؟ فإذا قلت لهم الكلام من حيث هو مخلوق، قال لك إذن كلام الله مخلوق، لأن الكلام من حيث هو مخلوق، والله عز وجل تقول بأنه يتكلم، إذن كلامه مخلوق. وإذا قلت الكلام من حيث هو ليس بمخلوق، قال لك أن تناقض نفسك، لأنك تقر وتقطع بأن كلام الإنسان مخلوق، فكيف تقول الكلام من حيث هو غير مخلوق؟ فقال لهم شيخ الإسلام الكلام من حيث هو هذا شيء في الأذهان وليس شيئا في الخارج، في الخارج يضاف الكلام إلى خالق فيكون كلاما غير مخلوق، ويضاف الكلام إلى مخلوق فيكون كلاما مخلوق. لا يوجد في الخارج كلام من حيث هو، كلام من حيث هو هذا قائم في ذهنك وليس قائما في الخارج. هذه المسألة وهي التفريق بين المعنى الكلي القائم في الأذهان وبين المعنى المقيد الموجود في الأعيان، مسألة مهمة تمر معك في أبواب المعتقد. واضح أيها المكرمون؟ اضبطوا هذا. قال رحمه الله تعالى وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين، كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون لاتحاد وجود العابد والمعبود، فصار العبد عابدا معبودا، وصار العابد معبودا عابدا. واضح أيها المكرمون؟ قال وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية، لأن الذي يشهد الحقيقة الكونية يفرق بين العابد والمعبود. واضح أيها المكرمون؟ وقد شرحنا هذا. ولا دينية، وهذا واضح، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم، وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. الحلول أيها المكرمون مصطلح يمر معكم كثيرا، وهو أن يحل شيء في شيء. واضح أيها المكرمون؟ والاتحاد أن يتحد شيء بشيء، لكن الحلول يتميز الشيء عن الشيء، أما الاتحاد فالشيء لا يتميز عن الشيء. إذن الحلول شيء يكون في شيء، وتستطيع التمييز بينهما والتفريق بينهما. وأما الاتحاد فشيء يتحد بشيء فلا يميز بينهما ولا يفصل بينهما. فالحلول فيه قابلية للانفصال، والاتحاد ليس فيه قابلية للانفصال. واضح أيها المكرمون؟ والحلول حلول عام وحلول خاص، حلول عام وحلول خاص، والاتحاد اتحاد عام واتحاد خاص. فالحلول الخاص هو زعمهم حلول الله في بعض خلقه، والحلول العام هو زعمهم حلول الله في كل خلقه، والاتحاد الخاص هو اتحاد الله ببعض خلقه، والاتحاد العام اتحاد الله بكل خلقه. هذا واضح أيها المكرمون؟ أنا لا أريد أن أبسط القول في مثل هذا. هم ماذا يقولون؟ يقولون بوحدة الوجود، ووحدة الوجود لا يوجد شيئان. الآن الحلول تصورنا شيئين حل أحدهما في الآخر، والاتحاد تصورنا شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وأما الوجود فالوجود كله شيء واحد لا يوجد اثنان. عرفنا الفرق بين الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، هذا باختصار أيها المكرمون. فهؤلاء يقول يعلمون، أي يعني الذين وفقوا إلى الحق أهل السنة والجماعة، يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حالا فيه وليس متحدا به ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله بأن قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة. وأحيانا أيها المكرمون يرد التعبير عن الحلول بالاتحاد، وأحيانا يرد التعبير بالاتحاد عن الحلول، واضح؟ وهذا الذي تفيده عبارة شيخ الإسلام هنا حيث قال والنصارى إنما كفرهم الله بأن قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح، فجعل الحلول والاتحاد بمعنى واحد، واضح أيها المكرمون؟ خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون مع ذلك، أي أهل السنة والجماعة الموفقون للتمييز بين ما يحبه الله وبين ما يكرهه سبحانه وتعالى، بين ما أمر به وبين ما نهى عنه، بين الموفقين بعباده وبين المخذولين. قال ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه. لاحظ دفع أقدار الحق بالحق، لا يزال الشيخ يشرح تلك الكلمة. كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاة نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. وفي الحديث إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض، فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. هنا انتهى شرح شيخ الإسلام لقول الشيخ عبد القادر نازعت أقدار الحق بالحق للحق، واضح أيها المكرمون؟ والمقرر أن نأخذ شيئا أطول من هذا، ولكني تأخرت في الإتيان، فنكتفي بهذا القدر الليلة، ونواصل بإذن الله عز وجل في المجالس القادمة. فالله أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، اللهم آمين. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
وإياكم.